أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها. لعله أحيانا الإنسان يتعجب كيف أن هذه الدنيا بكل هذه الزخارف وهذه القوة وهذه الطاقة سوف تفنى في يوم من الأيام، لعله يتعجب. الإمام يقول: وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها. إنشاء الدنيا المفروض أن يكون أكثر عجبا من ماذا؟ من فنائها. الذي أنشأ الدنيا بالنتيجة قادر على أن يفنيها في طرفة عين. قال المصنف: والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ستة: بدل كل نحو مفاز حدائق، وبعض نحو من استطاع، واشتمال نحو قتال فيه، وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار، بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ. قال شرح: الباب الخامس من أبواب التوابع البدل. هذا هو الخامس والأخير من التوابع، وهو البدل. ويقع الكلام فيه في ثلاثة مطالب: المطلب الأول في تعريفه، والمطلب الثاني في بيان فائدته، والمطلب الثالث في بيان أقسامه. الكلام فعلا في المطلب الأول وهو تعريف البدل. قال: وهو في اللغة العوض. قال الله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. البدل في اللغة العوض. ولعله إلى الآن نستعمل البدل بمعنى العوض، يعني استبدلت هذا بهذا، يعني جعلته عوضا له. فعسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يعني ماذا؟ أن يعوضنا خيرا منها. هسه لعله ممكن أنه يعني يناقش في كون البدل هو مطلق العوض. ممكن العوض هو يكون للشيء المستحق، أما البدل قد لا يكون هكذا. على كل حال هسه هذا بحث لغوي لا كلام لنا فيه. قال: وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. قال: فقولي تابع جنس يشمل جميع التوابع. طبعا ظاهر عبارة المصنف أن هذا القيد لا يخرج شيئا، لكن الظاهر أنه يخرج. هذا القيد يخرج مثل الفاعل. الفاعل مقصود بالحكم، مقصود بالحكم، لكنه ليس بتابع. فهذا الجنس يخرج ما كان مقصودا بالحكم لكنه معرب بالأصالة لا معرب بالتبعية. على كل حال المصنف لم يعتني بهذا الجانب. قال: وقولي مقصود بالحكم. ما معنى مقصود بالحكم؟ المصنف أيضا لم يعتني بذلك. ما معنى أن التابع مقصود بالحكم؟ لعلك تقول: واضح، مقصود بالحكم يعني الحكم توجه إليه، الحكم توجه إليه، هذا هو المقصود بالحكم. أقول لك: لا، المراد من المقصود بالحكم أنه هو المراد بالحكم دون سواه، أو كما عبرت أنت، هو الحكم توجه إليه دون غيره، الحكم توجه إليه دون غيره، أو كما عبر بعضهم انحصر قصد الحكم فيه، انحصر قصد الحكم فيه. وهذا شرحناه سابقا ولا بأس بأن نعيده الآن، شرحناه لعله 3 مرات أو نحو ذلك. عندما نقول جاء زيد أبو عبد الله، جاء زيد أبو عبد الله، زيد مبدل منه، وأبو عبد الله بدل، وهناك حكم وهو المجيء. الحكم تسلط على أبي عبد الله، المقصود بالحكم هو أبو عبد الله فقط لا زيد، أبو عبد الله هو المقصود بالحكم لا زيد. ولهذا قالوا البدل في نية الطرح، البدل في نية طرح المبدل منه كما ذكرنا سابقا. جيد، فالمراد من المقصود بالحكم هو أن البدل يكون الحكم متوجها إليه دون المبدل منه. على هذا يخرج بهذا القيد النعت والتأكيد وعطف البيان. لماذا تخرج هذه الثلاثة؟ لماذا؟ لأن هذه الثلاثة ليست مقصودة بالحكم، ليست مقصودة بالحكم، وإنما هي مكملة للمتبوع. المتبوع هو المقصود في الحكم، وهي جاءت مكملة له. مثلا نأخذ النعت، تقول جاء رجل كريم، جاء رجل كريم. الآن أسألك، من هو المقصود بالحكم، رجل أم كريم؟ واضح، تقول لي رجل، رجل هو المقصود بالحكم. إذن لماذا جئت بكريم؟ جئت به لأجل الإكمال، إكمال المتبوع الذي هو المقصود في الحكم. أنا حكمت على رجل بأنه قد جاء، حكمت على رجل بأنه قد جاء، وزدته وأكملته وخصصته فقلت كريمون. وهكذا في التأكيد، تقول جاء زيد زيد، جاء زيد زيد. الثاني ليس إلا ماذا؟ تأكيد للأول، ليس إلا تأكيدا للأول فقط، وليس الحكم متوجها للثاني، ليس الحكم متوجها للتابع، وإنما هو متوجه للمتبوع. ونفس الكلام يأتي في عطف البيان، تقول جاء زيد أبوك، جاء زيد أبوك، المقصود بالحكم هو زيد، لكنك زدته إيضاحا وقلت أبوك. لهذا قال وقولي مقصود بالحكم مخرج للنعت والتأكيد وعطف البيان، فإنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم، لا أنها، طبعا التأكيد المعنوي واللفظي، نحن مثلنا لللفظ فقط، فإنها مكملة للمتبوع الذي هو مقصود بالحكم، المقصود بالحكم، لا أنها هي المقصودة بالحكم. قال وبلا واسطة. الآن خرجت جميع التوابع إلا العطف، إذا عطف النسق، إلا عطف النسق. عطف النسقي مقصود بالحكم لكن بواسطة حرف العطف، بواسطة حرف العطف. فلهذا قال بلا واسطة لكي يخرج عطف النساق. قال وبلا واسطة مخرج، معنى بلا واسطة أن لا يكون مقصودا للحكم بواسطة حرف عطف، أن لا يكون مقصودا بالحكم بواسطة حرف عطف. قال مخرج لعطف النسق كجاء زيد وعامر، فإنه وإن كان تابعا مقصودا بالحكم ولكنه بواسطة حرف العاطف. طبعا هنا كلام وأكثر من إشكال، لعله ثلاثة إشكالات أو نحو ذلك في هذه العبارة للمصنف، يعني أتركها على تأملكم. في الحقيقة عطف النسق لا يخرج بهذا القيد بأجمعه، وإنما بعضه يخرج، وقد فصل ذلك المصنف في كتاب أوضح المسالك، من شاء فليراجع. وأيضا المطلب فيه شيء لطيف، أنه يقسم عطف النسق إلى ثلاثة أقسام، مطلب لطيف. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو تعريف البدل. الكلام فعلا في المطلب الثاني، وهو فائدة البدل، وهذا لم يتعرض له المصنف ها هنا، وإنما تعرض له في كلامه عن عطف البيان في آخر مطلب فيه، هناك عندما قال عطف البيان يعرب بدلا، بين فائدة البدل، بين فائدة البدل. لكني أعدت هذا المطلب ها هنا لأشير إلى نكتة، وهي أنه قد يستشكل فيقال إذا كان البدل هو المقصود بالحكم من دون المبدل منه، البدل هو المقصود بالحكم، فلماذا أصلا نذكر المبدل منه؟ إذا كان البدل هو المقصود بالحكم والمبدل منه ليس مقصودا بالحكم، فلماذا نذكر المبدل منه أصلا؟ ما الفائدة من ذكره؟ إذا كان أبو عبد الله في قولنا جاء زيد أبو عبد الله، إذا كان أبو عبد الله هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم عفوا بالنصب، فلماذا ذكرنا زيدا؟ لماذا لم نقل جاء أبو عبد الله؟ هذا قد يأتي إلى الذهن هذا الإشكال. الجواب يظهر بفائدة النعت، عفوا بفائدة البدل. إذا استذكرتم فائدة البدل تعرفون جواب هذا السؤال، حيث قلنا سابقا إن فائدة البدل هي تقرير الحكم وتوكيده وتقويته في ذهن المخاطب، تقويته في ذهن المخاطب. فبما أنه يقوي الحكم، أو فلنقل هكذا، الحكم إذا نسب مباشرة إلى المبدل منه، فقلنا جاء أبو عبد الله، جاء أبو عبد الله، هذا لا يكون بقوة ما لو مهدنا له بذكر التابع ثم ذكرناه. أقول جاء أبو عبد الله وأقول جاء زيد أبو عبد الله، الثاني تجد أن فيه توكيدا أكثر. لماذا؟ لأن النفس توجهت إلى أبي عبد الله عن طريق زيد، فصار المعنى أقوى مما لو قلنا جاء أبو عبد الله. هذا طبعا كله بناء على ما ذكره المصنف وبعض النحاة من يتجه لعله هو القول المشهور، لا أدري، أنا بحسب قناعتي أن هذا الكلام لا معنى له، البدل على نية الطارح والبدل هو المقصود بالحكم دون المبدل منه، هذا كلام بالنتيجة بعيد جدا عن الاستظهار العرفي. واضح عندما أقول جاء زيد أبو عبد الله، هو أنا بالنتيجة ذكرت زيدا وحكمت عليه بالمجيء وزدته توكيدا وإيضاحا بذكر ماذا؟ كنيته مثلا، هذا غاية الأمر. أما أنه مقصود بالحكم ودون المبدل منه، هذا كلام بالنتيجة يعني لا يصمد أمام الظهورات العرفية. نعم في بدل الغلط وفي بدل النسيان، في بدل الإضراب عموما، يمكن أن يأتي هذا الكلام، ممكن. أما في بدل الكل من الكل فهذا الكلام بعيد جدا، بعيد كل البعد. أنا ليس من عادتي أن أشكل على المصنف، لكن بعد هذا جاء عابرا. قال: وأقسامه ستة. هذا هو المطلب الثالث والأخير، وهو أقسام البدل. وهذه الأقسام تقريبا يعني أتوقع أنها مكررة عندكم، يعني خصوصا لمن درس الأكاديمية، وإن كنت لا أعرف ماذا يعطون في الأكاديمية، لكن الظاهر أن هذه المباحث تبحث هناك، فنحاول أن نمشي بها سريعا. قال: أقسامه ستة. طبعا على ما فعله المصنف هاهنا، البعض يجعلها أربعة، ولعله هو الأولى على كل حال، والبعض طبعا يجعلها سبعة. إذا يعني مشينا على طريقة المصنف، فبعضهم ماذا يزيد آخر، وهو بدل كل من بعض على كل حال. قال: أحدها بدل كل من كل، وهذا يسمى أيضا ببدل المطابقة، بدل المطابقة، وسوف يتبين لماذا يسمى ببدل الكل من الكل ولماذا يسمى بدل المطابقة. قال: وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول. الثاني يعني البدل، والأول يعني المبدل منه، يعني هو عبارة عما يكون عين المبدل منه. بدل الكل من الكل هو البدل الذي يكون عين المبدل منه، كقولك: جاءني محمد أبو عبد الله. ما معنى بدل الكل من الكل؟ معناه أن أبو عبد الله هو كل محمد، هو كل المبدل منه. ما معنى أنه مطابق؟ معنى أبو عبد الله أنه مطابق لمحمد. كذلك قوله تعالى: مفازا حدائق، إن للمتقين مفازا، هكذا الآية، حدائق. فحدائق بدل من مفاز، وهي بدل كل من كل. المفاز هي الحدائق، المفاز هي الحدائق، طبعا هي الحدائق والأعناب مع المعطوفي. قال: وإنما لم أقل بدل الكل من الكل، لم أدخل الألف واللام على الكل. لماذا؟ حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال الألف واللام على كل. وقد استعمله الزجاج في جمله في كتابه الجمل، واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس. هذا تسامح. طبعا هذه المسألة لا تحتاج إلى هذه التعقيدات، هي أولا مسألة خلافية، وثانيا من المسائل لعله المشهورة بين العلماء. هسه لا أستطيع أن أدعي هذه الدعوة، أقول لعله، لعلك إذا بحثت وكتبت في إحدى المكتبات، كتبت لفظ الكل والبعض، تجد كثيرا منهم يعبر بالكل البعض، وجملة من يعني بعض النحاة بنتيجة أجاز ذلك. نعم المشهور غير جائز، جمهور النحاة يقولون هذا غير جائز، الأخفش الفارسي أجاز ذلك. فالتعقيد في هذه المسألة، وأنه بعض الأخوة قبل فترة راسلني أحد الأخوة، أحد الطلبة يعني، وقال لي: شيخنا أنت تكتب البعض الكل. فقلت له: أنا لا أقتنع بنتيجة بهذه الأدلة، على الأقل أنه الأخفش الفارسي قال بجواز ذلك، ونحن نتبع هذين، وأنا طبعا لا أتبعهما على عمى عيني. أصلا الدليل الذي ذكروه لعدم الجواز لا أراه دليلا ناهضا، ليس دليلا ناهضا، ويمكن الجواب عليه. على كل حال لا أريد أن أطيل عليكم. قال: الثاني بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول. مسألة بسيطة، البدل يكون جزءا من المبدل منه، البدل يكون جزءا من المبدل منه. تعريف المصنف فيه شيء من التشويش، غيروه بهذا التعريف أفضل، أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، كقولك أكلت الرغيف، الرغيف مبدل منه. ثلثه، هذا الثلث بدل بعض من الرغيف، فالثلث جزء من الرغيف، الرغيف كل والثلث جزء منه. قال وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع بدل من الناس، هذا هو المشهور. في هذه الآية ثلاثة إعرابات. على الإعراب الأول وهو المشهور تكون الآية مثالا لبدل البعض من الكل. ما هو الإعراب الأول؟ هو أن من في الآية اسم موصول بمعنى الذي، وهو بدل من الناس، ولله على الناس حج البيت. هؤلاء الناس هم من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فكأنما قيل لله على الناس، لله على من استطاع إلى الحج سبيلا أن يحجوا، واضح إن شاء الله، أو أن يحج. لماذا قلنا هذا المعنى؟ لأن البدل على نية الطارح، كأنما حذفنا لفظ ناس وجئنا بكلمة من مباشرة. هذا هو الإعراب الأول لمن في هذه الآية، وهو الإعراب المشهور. الإعراب الثاني أيضا يقول إن من اسم موصول مثل الإعراب الأول، اسم موصول بمعنى الذي، جيد، اسم موصول بمعنى الذي، لكن لا يعربه بدلا وإنما يجعله فاعلا. من في الآية اسم موصول فاعل. سوف تقول لي مباشرة شيخنا أين الفعل، أين الفعل حتى يكون هناك فاعل؟ أقول لك ليس بالضرورة أن يكون هناك فعل حتى يوجد فاعل، لأننا أخذنا أنه أحيانا بعض الأسماء ترفع الفاعل، وهنا يوجد اسم يصلح لأن يكون رافعا للفاعل وهو المصدر حج. حج هذا مصدر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الإعراب الثاني يقول من اسم موصول بمعنى الذي فاعل بالحج، بالحج، حج يحج، حج حج. أنا صار عندي توهم بالكسر أو الفتح، على كل حال، فالمصدر، المصدر يكون هو العامل في من. قال وقيل فاعل بالحج، فاعل يعني من، أي ولله على الناس أن يحج أو أن يحج مستطيعهم، أن يحج مستطيعهم. لماذا قدر أن يحج؟ لأننا قلنا سابقا المصدر لا يعمل إلا إذا جاز أن يقدر أن والفعل مكانه. جيد، هذا الرأي الثاني. الثالث قال وقال الكسائي إنها شرطية مبتدأ والجواب محذوف. جيد، الرأي الثالث أو الإعراب الثالث هو أن من في الآية ليست موصولا أصلا، ليست اسما موصولا، وإنما هي شرطية. إذا قلنا إنها شرطية مباشرة ستقول أين الجواب، أين فعل الشرط وأين جواب الشرط؟ نرجع للآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أين فعل الشرط وأين الجواب؟ فعل الشرط موجود، واضح، من استطاع، استطاع، من استطاع إليه سبيلا، استطاع إليه سبيلا، هذا فعل الشرط. جيد، أين جواب الشرط؟ يقول جواب الشرط محذوف تقديره فليحج. هكذا تقدير الآية: لله على الناس حج البيت. هذه جملة، جملة تمت. من استطاع إليه سبيلا، جملة جديدة، جملة استئنافية. من استطاع إليه سبيلا فليحج. من استطاع إليه سبيلا فليحج. هسه هذا الذي يظهر لي أنها جملة استئنافية، ولعلها تكون تفسيرية، لكني أستبعد ذلك. هسه لا أدري، يجوز أصلا نحويا أن تكون تفسيرية، لم أتأمل في ذلك. على كل حال، قال: وقال الكسائي إنها، يعني من، شرطية مبتدأ، وجملة استطاع خبر، والجواب جواب الشرطي محذوف، أي من استطاع فليحج. قال: ولا حاجة. الآن المصنف يأتي لرد الرأي أو الإعراب الأخير الثالث. قال: ولا حاجة لدعوى الحذف، يعني حذف الجواب، مع إمكان تمام الكلام. أشعر أن هناك نقصا في هذه العبارة، لعله هناك كلمة بدونه، فلنضفها، لا أدري، لعله بالنسخة هناك كلمة بدونه. ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام بدونه. الكلام يمكن أن يكون تاما من دون دعوى الحذف، وهو بناء على الإعراب الأول والثاني. الإعراب الأول والثاني لم يدعي أن هناك ماذا، محذوفون أو محذوفين. هذا جواب الإعراب الثالث. الإعراب الثاني: قال: والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحجوا، وذلك باطل باتفاق، فتعين القول الأول. عبارة المصنف هنا لا تخلو من شيء من التشويش في قوله وذلك باطل باتفاق. أنا أترك هذه العبارة وأشرح المطلب بما يوضح عبارته الأولى بشيء من الإيضاح. ماذا يريد أن يقول المصنف؟ يريد أن يقول بحسب ما يظهر لي أن هذا الوجه الثاني جعله من استطاع فاعلا للحج. جيد. الحج هو الواجب لله على الناس حج البيت، فالحج هو الواجب. الآن أسألكم: الحج واجب، من هم الذين ثبت عليهم هذا الوجوب؟ واضح، الآية تقول على الناس، فالناس طبعا هذا إذا لم نجعل من بدلا، على هذا الوجه، إذا جعلنا من فاعلا بالحج. لله على الناس، ال في الناس ماذا، جنسية أو استغراقية، فيكون معنى ذلك أن الواجب هو على جميع الناس. ما هو الواجب؟ هل هو أن يحجوا هم؟ هل الواجب أن هم يحجوا؟ لا، الواجب أن يحج المستطيع منهم، يعني الباري عز وجل أوجب على جميع الناس شيئا. ما هو هذا الشيء؟ هو أن المستطيع منهم يحج. لا أدري أوضحت الفكرة أو لا. الآن أنا عندي 40 شخص واقفون أمامي. جيد. تارة أأتي وأقول لهم يجب عليكم أن مثلا تذهبوا إلى الزيارة، مثلا يجب عليكم أن تذهبوا إلى الزيارة، عليكم جميعا. وتارة أقول لهم يجب عليكم جميعا أن المستطيع منكم يذهب إلى الزيارة، يعني أوجب على الجميع أن يحج المستطيع منهم، فالواجب ليس الحج، وإنما الواجب هو الحج المستطيع. الواجب هو حج المستطيع على الناس. أتوقع أنكم يعني تستشعرون أن المعنى غريب جدا، ولهذا أنا قلت هناك مشكلة في العبارة. بحسب ظاهر الإعراب أنه يقتضي فساد المعنى أصلا، يقتضي فساد المعنى. يوجب الله تعالى على جميع الناس أن المستطيع حاج، أن المستطيع لا بد أن يحج، هذا معنى فاسد لا معنى له أصلا، أصلا لا معنى له. على كل حال، هل اتضحت الفكرة أو لم تتضح لا يؤثر في محل كلامنا، لكن الآية لطيفة تبين كيف أن الإعراب يؤثر على المعنى، وكيف أن بعض النحاة يلتزمون بالإعراب ويتركون المعنى لا يهتمون به، وهذه مشكلة حقيقة، هذه مشكلة كبيرة ينبغي أن نلتفت إليها. يعني كثير من الإعرابات للقرآن أو غير القرآن ترى أنها بعيدة كل البعد عن ظاهر معنى الآية. المهم أنه يجوز، بما أن هذا وجه من الأوجه فبنتيجة يذهبون إليه، هذا غير صحيح. قبل أيام، لعله البارحة، سمعت من بعض المتخصصين في البلاغة نقل لعله عن الجرجاني أو عبد القاهر الجرجاني أو عن أحد كبار علماء البلاغة، أو هو استفاده منه، نقل نكتة لطيفة أنا لم أسمعها سابقا. يقول: إذا كانت الآية تحتمل أكثر من إعراب وأكثر من معنى، أكثر من احتمال، فنأتي نرى الاحتمالات، فإذا وجدنا بعض الاحتمالات صحيحا في نفسه، وجدناه صحيحا في نفسه ويمكن أن تكون الآية دالة عليه، لكنه ضعيف في البلاغة بخلاف معنى آخر. يعني هذه الآية تحتمل خمسة معاني: المعنى الأول ضعيف، الثاني ضعيف، الثالث فيه شيء من الضعف، الرابع قوي لكن ليس بتلك القوة البلاغية، الخامس لا، معنى غاية في البلاغة. يقول: نترك هذه المعاني الأربعة ونأخذ بالخامس. لماذا؟ لأن القرآن جاء ببلاغة عالية، من هذا بما أنه جاء ببلاغة عالية فنعلم أن المعاني التي تخالف البلاغة لا يمكن أن تكون مرادة في القرآن. هذا طبعا كلام أنا لأول مرة أسمعه، ولا أدري حقيقة ماذا يقول العلماء فيه، ما مدى يعني هل هناك نقاش فيه أو لا، لا أدري، لكن أقول كلام لطيف جدا، أنه نعطي المعنى جانبا مهما ولا نحكم الإعراب على المعنى، هذا غير صحيح. أنا اليوم لا أدري لماذا أستطرده كثيرا، أعتذر جدا، الظاهر هذا بسبب تشويش الذهن اليوم، يعني كثيرا ما أخطأت نحويا في الكلمات وفي تركيبها أيضا، على تعبيرنا أليست هواية، وأيضا استطردت عدة مرات، عذرا لعلي شوشت عليكم المطلب. قال: والثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين الأول يعني المبدل منه والثاني ملابسة بغير الجزئية. الملابسة يعني تعلق، ارتباط، يعني يكون بين المبدل والمبدل منه ارتباط، وهذا الارتباط لابد أن لا يكون بالجزئية. لماذا؟ حتى يخرج بدل الكل من الكل، بدل الكل من البعض، بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، لأنه أيضا فيه ارتباط بينه وبين بين البدل والمبدل منه، لكنه هذا الارتباط بالجزئية، فلهذا لابد أن نخرجه بقيد بغير الجزئية. قال كقولك أعجبني زيد علمه، علمه بدل من زيد، ليس بدل بعض من كل ولا بدل كل من كل، وإنما هو بدل اشتمال، بدل اشتمال. الإعجاب مشتمل على زيد، الإعجاب نعم مشتمل على زيد وعلى علمه، هكذا قيل، هكذا قيل. لكن الظاهر أنه لا، نقول زيد مشتمل على العلم، هناك بين العلم وزيد ملابسة، علاقة، ارتباط، وهي علاقة الحال والمحال، العلم حال بزيد. قال وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه، فقتال بدل اشتمال من الشهر، وهناك ملابسة، القتال واقع، واقع في الشهر، فهذا له علاقة. قال ونبهت بالتمثيل يعني في المتن بالآيات الثلاثة على أن البدل، هذا واضح، هذا واضح، اقرأوه أنتم. قال والرابع والخامس والسادس بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان، هذه الثلاثة بعضهم جعلها قسما واحدا، وهو بدل اللهم صل على محمد وعلى محمد، البدل المباين، البدل المباين. على كل حال، فعندنا ثلاثة أقسام. بدل الإضراب هو البدل الذي يذكر فيه المبدل منه ويضرب عنه إلى البدل، يعني المتكلم يذكر المبدل منه ثم يتركه ويذهب إلى ماذا؟ إلى المبدل منه، إلى البدل عفوا، إلى البدل. وبدل الغلط هو البدل الذي يذكر فيه المبدل منه غلطا لأجل النسيان، عفوا، يذكر غلطا، اللهم صل على محمد وآل محمد، الظاهر أن التعب أخذه ما أخذه. بدل الغلط هو البدل الذي يذكر فيه المبدل منه غلطا باللسان، باللسان، اللسان يتلفظ بكلمة وأنت لا تريدها فتترك هذه الكلمة وتأتي بالكلمة الأخرى التي تريدها أنت، هذا يسمى ببدل الغلط. بدل النسيان هو البدل الذي يذكر فيه المبدل منه، يذكر فيه المبدل منه ويكون المتكلم قاصدا لهذا المبدل منه، لكن يتبين بعد ذلك أن هذا المبدل منه غير صحيح، هذا خلاف قصده، خلاف ما يريد، خلاف الواقع، فالمتكلم يتركه ويعدل عنه إلى البدل. هسه هذا المطلب لا يتضح إلا بالمثال. قال كقولك تصدقت بدرهم دينار، فهذا المثال محتمل، محتمل لثلاثة أمور. أولا، لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم ثم عن لك، يعني عرض لك، بدا لك، عن لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار، يعني أنت في البداية كنت تريد أن تخبر بأنك تصدقت بدرهم، ثم لا أعرضت عن ذلك، أضربت عن ذلك، تركت المبدل منه وماذا؟ وأخبرت بالبدل وهو الدينار، قلت تصدقت بدرهم ثم قلت دينار، تركت الدرهم والتجأت إلى الإخبار بالتصدق بالدينار. قال ولأن، هذا الثاني عفوا، قال وهذا بدل الإضراب، ولأن احتمال ثاني، ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم، أنت لا تقصد الدرهم أصلا، لا تقصد الدرهم، وإنما مرادك الدينار، لكن لسانك غلطا قال دينار، عفوا قال درهم، قال درهم، فتترك الدرهم وتقول دينار. فأنت الآن، أنا أريد أن أقول تصدقت بدينار، فقلت تصدقت بدرهم دينار، فأنا كنت أريد أن أقول دينار، لكن غلطا لساني سبق إلى الدرهم. وهذا كثيرا ما يقع، واليوم ما شاء الله في هذا الدرس أنا وقعت به كثيرا جدا. قال وهذا بدل الغلط، قال ولأن تكون قد أخبرت، قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم، فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد. الآن لا، ليس اللسان قد سبقني، لا، أنا كنت أريد أن أقصد، كنت أريد أن أخبر بأني قد تصدقت بالدرهم، كنت أريد ذلك، لكن عندما نطقت بالدرهم تذكرت أني لا، أني لم أتصدق بدرهم، أنا تصدقت بدينار، تصدقت بدينار، فقلت مباشرة، صححتها، قلت دينار، تصدقت، أنا الآن أريد أن أقول لكم تصدقت بدرهم، كنت أتصور أني تصدقت بدرهم، فقلت تصدقت بدرهم، مباشرة رأيت الفقير في يده الدينار، فقلت ها، أنا تبين أني تصدقت بدينار، مباشرة قلت دينار. قال وهذا بدل النسيان. وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه، ويوضحه أن الغلط في اللسان والنسيان في الجنان، الجنان وليس الجنان، الجنان يعني القلب، الغلط أمر لساني، سبق لساني، أما النسيان فهو أمر في القلب، في الذهن، في العقل. نرجع إلى عبارته في المتن، أطلت عليكم، قال والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ستة، أولا بدل كل نحو مفازا حدائق، وبعض، ثانيا وبعض نحو من استطاع، ثالثا واشتمال نحو قتال فيه، رابعا وخامسا وسادسا قال وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار. الآن تبين لماذا مثل المصنف للثلاثة بمثال واحد، لأن هذا المثال الواحد يصلح للثلاثة، يرجع إلى ماذا؟ إلى قصد المتكلم أو ماذا حصل معه. قال بحسب قصد الأول والثاني، يعني إذا كنت قاصدا للأول والثاني لكنك أضربت عن الأول، أو الثاني وسبق اللسان إلى الأول، يعني أنت قاصد الثاني لكن اللسان سبق إلى الأول، أو الأول كنت تقصد الأول وتبين الخطأ فذكرت الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.